حائطها وأهل العلم أقمار دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال يقول: أخذت 7500 من البنك أردهم لظروف معيشة 8000، فهل هذا ربا؟ نقول بالنسبة للربا، الربا ينقسم إلى نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل اللي هو الزيادة على أصل المال، وربا النسيئة تأخر التقابض في الأموال الربوية. والأموال الربوية كما هو معلوم الذهب والفضة والقمح اللي هو البر والشعير والتمر والملح، فهذه الأصناف إذا كان يباع جنسها بمثله فلا بد من التقابض والتماثل، وإن كان يباع الجنس منها بغيره من هذه الأجناس يشترط التقابض. لو وقع تأخير في المعاملة فهذا ربا النسيئة. ربا يعني بتشتري ذهب بذهب، ما ينفعش يحصل تأخير في التقابض. ما ينفعش تشتري ذهب جديد بقديم بثمن مغاير، 50 جرام قديم ب 50 جرام جديد وتدفع فرق. طب اعمل ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح رضي الله عنه لما وجد تمرا جيدا غير التمر الذي يخرج من المدينة او التمر الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال: ما هذا؟ قال: بعت تمرا جنيبا واشتريت برنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه، عين الربا لا تفعل، ولكن بع الجميع ثم اشتري بدراهم. يبقى تبيع الاول وتشتري بعد ذلك كيف شئت. يبقى هذا هو ربا النسيئة، لابد من التقابض في المجلس. ويتصور ذلك الان في الايام التي نحن فيها في مبادلة العملات، بتبادل جنيه مصري بدولار امريكي بريال سعودي او اي عملة باخرى. ما ينفعش يقول لك: والله انا معيش فلوس دلوقتي، هجهزهم لك، سيب الفلوس وتعالى استلمهم بكرة، استلمهم بعد بكرة. يبقى هذا هو ربا النسيئة المحرم. عندنا القسم الثاني من الربا، ربا الفضل، اللي كانت العرب تعرفه انك تؤدي المال الذي عليك وان عجزت عن السداد يقول اربي انظرك او تربي، يعني عشان امهلك تزيد في رأس المال الذي عليك، تاخد 7000 تردهم 8000. يبقى اي زيادة مشروطة في رأس المال كما قال العلماء فهي من الربا المحرم شرعا. عفوا، اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، عايز حضرتك تسمعني وترد عليا بعد ما اقفل عشان اسمع حضرتك كويس باذن الله. انا كنت حامل ومتابعة مع الدكتورة متابعة عادية خالص، فجت وانا في الشهر السابع حولتني لدكتور سونار. دكتور السونار قال ان الجنين مشوه جدا ولازم ينزل دلوقتي. فقلنا له: يا دكتور طب ننتظر للشهر التاسع. قال: سواء انتظرت او ما انتظرتوش في الجنين دوت ملهوش حياه. وهو الدكتور دوت ما شاء الله اخ ملتزم يعني. فسالنا دكاتره الولاده قالوا نفس الكلام، بس كانوا خايفين من القتل الخطا ان احنا هولد يعني في السابع مش هولد في التاسع. فالدكتور من ضمن الدكاتره يعني قال ان انا كده في الشهر السابع، وشهر السابع من اشهر الولاده. يعني فيها ناس بتولد في الشهر السابع واطفالها بتعيش عادي. فدخلت ولدت على هذا الاساس، وفعلا اول ما ولدت الجنين خد نفس وتوفاه الله. كان قبل الولاده كان عنده كسور في اطرافه ومشوه جدا يعني، وبعد الولاده اكتشف ان هو ما عندوش رئه تنفس اصلا يعني. فالزوجه كان نفسيته تعبانه جدا، خايف ان هو يكون ارتكب اسم. فالدكتور قال له ان لو في اسم انا اللي هرتكبه مش انت، انا اللي قلت ان لازم ينزل دلوقتي. فدلوقتي يا دكتور، هل علينا اسم ان انا ولدت في السابع ما انتظرتش عليه في التاسع، وعملت الكلام الدكتور وقال لنا ما تستولوش على الام اكتر من كده؟
يعني حضرتك الطبيب قال ان بقاء الحمل على هذا النحو يؤدي لخطر على حياتك انت.
ايوه بالظبط كده، كان بيجي لي حالات شبه اغماء كتير.
خلاص، حاضر. ماشي، حاضر.
السؤال الثاني، هل الوضع ده يسمى عليه القتل الخطأ، وهل علينا يعني كفارة القتل
حاضر
الخطأ؟
حاضر حاضر إن شاء الله.
لا
حاضر.
ماشي. معلش يا دكتور، دلوقتي انا كنت بتابع مع دكتورة، فما حصل دوت ارتبطت مع دكتور، هل عليا اسم ان انا يعني ارتبطت معاه بعد كده على اساس ان هو عارف حالتي يعني او لا؟
حاضر حاضر،
ماشي، جزاكم الله خيرا.
جزاك بمثلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. أيوة دكتور أيمن، لو سمحت ممكن سؤالين؟
اتفضلي اتفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز إن المرأة تؤم النساء وهي جالسة على الكرسي؟
حاضر.
السؤال الثاني ممكن؟
اتفضلي.
ينفع إن أنا مثلا أركب توك توك أو مواصلة لوحدي مع سائق لوحدي؟
حاضر.
على الرغم ان انا مثلا ممكن اكون مضطرة او كده يعني؟
حاضر.
ماشي، شكرا، جزاكم
شكرا
الله.
لله شكرا. فبالنسبة للأخ اللي اقترض مبلغ 7500 سواء جنيه درهم ريال كائنا ما كانت العملة وهيردهم 8000، ها هنا هذه الزيادة المشترطة على القرض، عقد القرض الأصل فيه إن هو قرض حسن بدون أي فائدة وبدون أي زيادة، والزيادة دي زيادة مشترطة ومكتوبة في العقد وتحصل بالطرق الجبرية، فهذا هو الربا الذي يعرف بربا الفضل، فهذه المعاملة معاملة محرمة، كما قال العلماء إن كل زيادة مشروطة على أصل المال فهي ربا محرم شرعا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي بيقول الأخت تقريبا تقول إنها عقد عليها، بتقول كتبت كتابي يوم عرفة وزوجي على عرفة بتوكيل لأخيه، فهل هذا يجوز؟ يعني عقد عليها في يوم عرفة وزوجها يحج يقوم بأداء الفريضة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
بدي أسألك. ألو.
سامع حضرتك، تفضل.
حكيت لك هذيك المرة سؤال وما صار في وقت إنه تجاوبني عنه، إنه شو حكم أم فرت من بناتها علما بإنه بناتها نزلوا على السوق من غير ما يسألوها، وإنه بناتها متزوجات يعني، فشو حكم هيك؟ يعطيك العافية، شكرا.
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
مع حضرتك يا حاج.
أنا أمة الله من تونس.
تحت أمر حضرتك، أهلا وسهلا.
لي قريب يعمل بالجمارك، بالجمارك في حدود تونسية. يقبض عند مرور المسافرين يتركون له هدايا أو نقود دون أن يطلبها منهم، هل هذه تسمى رشوة أم لا؟ أرجوك.
حاضر،
شكرا لك. شكرا
شكرا لله. فالسؤال التالي قبل أن ننتقل لأجاوب عليه من أسئلة الرسائل القصيرة، ننتقل للأسئلة التي وردت إن شاء الله. الأخت اللي بتسأل عن العقد عليها في يوم عرفة، العاقد أو زوجها كان بيحج وأرسل توكيلا إلى أخيه ليعقد له على امرأته. عندنا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين، لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني الرجل المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يعقد ولا يخطب وهو محرم. والعبرة هنا ان هو في حال الاحرام، مش العبرة ان هو باشر العقد بنفسه ام بوكيل عنه. وابان بن عثمان بن عفان لما كان اميرا على الحج واراد احد الناس كما في سنن ابي داود ان يعقد لابنه في موسم الحج وكان معه يحج، فقال له ابان انك لاعربي جلف جاف، يعني عربي فيك غلظة وفيك بعد عن العلم الشرعي، واتهمه بالجفاء وبالغلظة لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو أبان لهذا العقد، فبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج. وإن كان هذا الحديث البعض يعارضه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث ابن عباس أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فعندنا ها هنا ما ورد عن ميمونة رضي الله عنها برواية ابن أختها وهو يزيد بن الأصم. احنا عندنا أن يزيد بن الأصم ابن خالد عبد الله بن عباس، هو ابن أخت أم المؤمنين ميمونة، وكذلك خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ابن خالد عبد الله بن عباس وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها خالته. فيزيد بن الأصم كما في صحيح مسلم يروي عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى بها بصرف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي التي تروي وهي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قول ابن عباس هنا، فضلا عن أن بعض المحدثين حمل قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه هو محرم ليس بمعنى الدخول في الإحرام وتحريم وضع الطيب ولبس الثياب الإحرام التي لا تكون مخيطة ولا محيطة بالبدن إلى غير ذلك، وإنما بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما قلد هديه، قلد الهدي وأشعره وأرسل به إلى بيت الله الحرام. فالتسمية لغوية وليست التسمية بمعناها الاصطلاحي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما جاوز الميقات ولبى بالحج أو بالعمرة، والله أعلى وأعلم. فمن ثم حديث عبد الله بن عباس لئلا يعمل به، وإنما الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تثبت أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة برواية ابن أختها يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا وهو حلال. وحديث عثمان بن عفان أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يعقد ولا يعقد له، ومن ثم فهذا النكاح أرى بطلانه، والله سبحانه أعلى وأعلم، لأن لا يجوز النكاح والإنسان محرم ولا هو في حال الإحرام. العبرة بحال الإنسان الذي يعقد وليس بحال وكيله، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
الله يحفظك. الله يحفظك.
والله شوف، كانت لي أخت كانت متزوجة بقالها 11 سنة وفي مشاكل بينها وبين جوزها كده في بعض الأحيان، فجوزها طلقها مرتين، ففي طلقة من الطلقات كانت هي حائض، وبعدين الايام اللي فاتت حصلت مشكله تانية فطلقها رسمي عند مأذون، ورجع الموضوع تاني وعاوزين يرجعوا لبعض. فطبعا المأذون قال لهم هي الطلقه دي تعتبر اول طلقه رسمي، فانا طبعا الموضوع لازم يعني افهم هل هي فعلا كده تعتبر محرمه عليه طلقت ثلاث طلقات ولا
يا اخي الحبيب كده انت حضرتك طلقها طلقتين الاول ثم اتم الثالثه كده اللي عند المأذون دي كانت طلقة ثالثة. ماليش دعوة بقى المأذون انها اول طلقة تثبت ولا عشر طلقة تثبت، العبرة بحقيقة الحال وليس بما يثبت.
طيب بالنسبة للوضع ان هي كانت حائط طلقة من الطلاق،
طلاق الطلاق في الحيض يقع، وده مذهب جماهير الفقهاء، مذهب جماهير الفقهاء ان الطلاق في الحيض يقع،
يعني هي تعتبر طالق.
ما انا بقول لحضرتك وحضرتك النهاردة ما ينفعش المأذون يفتي في مسائل الطلاق، هما الاثنين يروح حضرتك والزوج تروحهم لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة وتعرض المسألة عليه. الحاجة الثانية النهاردة انت حضرتك بتقول الحياة في مشاكل مستمرة وطلق مرتين وادي الثالثة، هيحتالوا على الشرع ويرجعوا بعدين.
لا بس في حاجة حضرتك يا ريت تسمعني فيها. دلوقتي هو رجع على شروط قاسية جدا. رجع شروط ان هو العصمة هتبقى في ايديها وعايز يرجع.
يا اخي الحبيب العصمه مش في ايديها، هي اسمها لا حق تطليق نفسها، مش كده؟
على على المسمى اللي احنا بنقول عليه.
ماشي ماشي، حضرتك النهارده هي ناقصه اذا كان العصمه في ايد الزوج العاقل اللبيب اللي المفروض ان هو بيضبط امره ومطلقها ثلاث مرات، امال لما تبقى في ايد المراه اللي لو زعلت هتقول له طب روح اخترت نفس او طيب طلقتك.
طيب نتغاضى عن حتة الاسمة دلوقتي. رجع انه هيكتب لها مهر من جديد مضاعف.
حضرتك الفكرة مضاعف. الفكرة مش في كده كله. الفكرة هل يجوز ولا لا الطلاق مرتان مش كده؟ وطلق المرتين وطلق المكملة للثلاث.
ولو انكر طلقة منهم لان في الطلقة في الحوار بينه وبينه قال لا في طلقة منهم ما قلتهاش انت طالق. انا قلت لها انت طالب.
لا الكلام ده انا بقول لحضرتك معلش. يقول لها انت طالب. يقول لا اصل انا ما قلتش انت طالق انا قلت انت طارق. لا الكلام ده كله الحقيقه يعني يروح لجنه الفتوى بقى في الازهر الشريف. والامور دي ما فيش فيها هزل وما فيش فيها لعب. ما فيش فيها لعب الكلام ده.
الله يفتح عليك
الله يكرمك. فحضرتك في لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره ويعلم ان يبقى الوزر وزره ومحدش هيغني عنه بين يدي ربه سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
زوج وقت الزعل كانوا في مشكلة ما بينه وبين مراته يعني في زعل كده راح قال لها لو خرجتي تبقي طالق بالتلاتة. وبعدين هي لبست فعلا وخرجت يعني هو قال لها لو مشيتي تبقي طالق بالتلاتة. هي خرجت بره الشقة ولقيت البنت قعدت تعيط عشانها وكده راحت رجعت تاني. فقال لها بعد كده كان بيكلم اختها على التليفون قال لها اختك خرجت اختك طالق. فهو بعد كده ما بنصفيهم مع بعض قال لي انا اقصد ان هي لو مشيت من البيت تبقى طالق بالثلاثه. قلت له ما انت قلت لها لاختها انك انت ايه تقول لها اختك طالق. فايه الحكم هنا؟
زي ما بقول لحضرتك بعد اذنك الزوج يذهب الى لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره برضه. لازم لازم مسائل الطلاق لازم يروح هناك لان النهارده يقول ده انا قصدي مش قصدي يبقى وزره على نفسه واللجنه تفهمه ان الطلاق ما فيش فيه هزار ما فيش بيقول للاخت زوجته اختك طالق. طب في اصرح من هذا اللفظ؟ فالحقيقه هو بقى يذهب الى لجنه الفتوى ان شاء الله وهم يفتونه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي سامع حضرتك اتفضلي.
أنا بقول لحضرتك انا رحنا جنينة خمس يوم العيد فالمهم ان انا ما عرفتش اصلي ما عرفتش اشوف مساجد يعني. فلقيت مكان فاضي حاولت ان انا اصلي فيه. فهل ده ينفع من غير ما اعرف حتى اتجاه القبلة؟ والمهم يعني وانا مع العلم اللي انا عندي 18 سنة يعني فهل ده ينفع لي؟ وبعدين انا وجاية تاني لقيت ناس بتصلي في نفس المكان بس اتجاه غير اللي انا صليت فيه الدور. فانا حكم صلاتي كده ايه؟ وفي المواقف دي
انت لما جيت تصلي حاولت تشوف القبلة فين او سألت حد ولا من نفسك كده؟
لا من نفسي بصراحة.
طيب طالما ما اجتهدتيش في القبلة تعيد الصلاة ان شاء الله.
اعيد الصلاة؟
انما لو كنت اجتهدتي وسألتي وما كانش ان شاء الله عليك اعاده حتى لو اخطاتي.
وحكم بقى صلاه العصر والمغرب لما انا عرفت اتجاه القبله؟
ما خلاص ما انا بقول لحضرتك اهو انت طالما اجتهدت لو كنت اجتهدت واخطاتي او بحثتي كان بقى لها حكم ثاني فتعيد الصلاه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام شيخ كيف الحال؟
الله يحفظك.
القصر في الصلاه يا شيخ في بنسمع او قرينا حاجات كثيره اربع ايام وناس يقولوا وبعض الشيوخ يقولوا 15 يوم.
حضرتك فيها 20 قول لاهل العلم في قصر الصلاه.
انا ابغى امشي على اي قول.
عايز اللي انا اقول لك على اللي انا ادين لله به.
نعم.
اللي هو خمسه برد حديث ابن عباس وابن عمر اللي هي حوالي 86 كيلو. ده اللي ادين لله سبحانه وتعالى به.
هذه المسافه لا طب والفتره؟
نعم
الفترة يا شيخ.
لا ماليش دعوة بالفترة ليه دعوة بالمسافة.
لا انا ما ابغى المسافة انا ابغى الفترة مثلا مسافة 10 ايام 15 يوم.
لا المدة اللي هي تقعد فيها
المدة اللي بدعوة. نعم
المدة اللي تقعد فيها. طيب حاضر حاضر يبقى مدة القصر مش مسافة القصر.
ايه نعم
حاضر حاضر
شكرا
شكرا لله. حاضر. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل إنها كانت حامل ومتابعة مع طبيبة وفي الشهر السابع طلبت منها إن هي تروح إلى طبيب للسونار اللي هي الأشعة وكده فوجدوا إن الجنين مشوه والطبيب قال إن الجنين ده مش هيعيش ولا بد من إنزاله الآن. الاخت ربنا يبارك فيها يعني لما استوضح منها بقول لها الطبيب قال ده خطر على حياة الام، قالت ايوه وكان بيجي لها غيبوبة، والطبيب قال ان ما ينفعش ان الحمل ده يزيد عن الوقت اللي هو فيه ولابد من انزال الحمل الان. فالنهاردة اللي حصل ان هم قاموا بتوليدها في الشهر السابع. الامر مش قتل للجنين، الامر قاموا بتوليدها في الشهر السابع والجنين بتقول شهق ومات، يعني ولد ومات بعد ذلك. فالحقيقة هنا الاخت انا مش عارف ايه الداعي ان هي بتقول هل ده قتل خطأ وهل ده يستوجب كفارة وهل احنا قسمنا والزوج شعر بالندم. الامر واضح جدا والطبيب هو المفتي الحقيقي في هذه المسألة. الرجل طالما طبيب مسلم ثقة، رجل دين، وقال ان الحمل ده يشكل خطر على حياة الام، طب احنا عندنا هنا المضرة الصغرى اللي هي ان انت تقتل الجنين حتى او تجهض المرأة، المضرة الكبرى موت الام نفسها. يبقى على فرض حتى انه اجهض وهو لم يجهض، ده هي بتقول ولدها بس ولدها في الشهر السابع والجنين نزل ومات بعد ذلك، نزل بدون رئتين، نزل ناقص الاطراف، طب ناقص اطراف ممكن يعيش لكن بدون رئتين هيعيش ازاي؟ بالتالي كان وجود الحمل يشكل خطر على حياة الام، والطبيب ادرى بعمله وادرى بفنه. احنا عندنا ان الاجهاض المجامع الفقهية لما تكلمت في هذه المسألة وفرقت بين الفترة اللي قبل الاربع شهور واللي بعد الاربع شهور ورجحوا هذا القول من اقوال اهل العلم، اللي قالوا ان بعد الاربع شهور لا يجوز الاجهاض الا في حالة واحد، وجود خطر على حياة الام. طب احنا النهاردة عندنا خطر، وخطر الدكتور اكده وبينه وقال لابد من اجهاض، من ان يتم التوليد الان لان بقاء الحمل هيشكل خطر على حياة الام، واقترن هذا الامر بوجود حالات اغماء متكررة للام. طب احنا مستنين ايه؟ لما تكمل الحمل لما تموت ممكن يجي لها تسمم حمل ولا ممكن يجي لها مرض وتموت بعد ذلك، بيبقى الخطر على حياتها هي. فالطبيب طالما انه طبيب مسلم ثقة، رجل ثبت ومتقن لعمله، وقال بهذا الامر فلا شيء عليها ان شاء الله في هذه المسألة. ده بالنسبة للشق الاول في هذه المسألة، ما يحملوش نفسهم فوق طاقتها، واسأل الله ان يجعلوا فرطا لهم على الحوض وان يرزقهم الذرية الصالحة، اللهم امين. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال وهو ان هي تتابع الان مع طبيب الرجل اللي هي ذهبت اليه وقام بالتوليد، بنقول ان الاصل وخاصة فيما يتعلق بامور النساء وفيها كشف عورات بلا ريب، الاصل ان المرأة المسلمة لا تنكشف الا على المرأة المسلمة. طب ان لم توجد الطبيبة المسلمة المتخصصة في هذا الامر الى من تذهب المرأة المسلمة؟ تذهب الى الطبيبة غير المسلمة. يبقى النهاردة كشف العورة ده الاصل فيه ان هو محرم، لا يجوز كشف العورة، لكن يجوز كشف العورة للضرورة والعلاج من الضرورات. طب الضرورة تقدر بقضيه، نبدأ الاول بالمرأة المسلمة. طب الا بنجد المرأة المسلمة يبقى المرأة غير المسلمة. طب لم توجد المرأة المسلمة ولا المرأة غير المسلمة، يبقى في هذه الحال ومع عدم المسلمة وغير المسلمة انتقل من المرأة الى الرجل المسلم. طب لم اجد لا مرأة مسلمة، الناس اللي في البلاد الاجنبية، ولا امرأة غير مسلمة ولا رجل مسلم، يبقى انتقل الى الحالة الاخيرة عندي واسوأ الخيارات وهو الرجل غير المسلم، يبقى على هذا الترتيب. لكن لا انتقل من مرحلة مع وجود التي قبلها، المرأة ما تتركش المرأة وتذهب الى الرجل، ما اصل هو اكفى، اصل فهم شغل اكتر. وكانت النسوة قبل ذلك لا يلدن الا بمعرفة النسوة، حتى كانت مهنة التوليد هذه تسمى المرأة فيها التي تحترفها او تمتهنها بالقابلة، القابلة المرأة اللي بتقوم بتوليد النساء، ولم يعرف ذلك في الرجال قط الا في الازمان المتأخرة. فالاخت الكريمة ان شاء الله تتابع مع المرأة، امتى تنتقل الى الرجل؟ زي الترتيب اللي احنا قلناه، لا يوجد المرأة، لا توجد المرأة المسلمة طبيبة، لا توجد الطبيبة غير المسلمة، تنتقل الى الرجل، والله سبحانه اعلى واعلم. فهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه اعلى واعلم. الاخت الكريمة اللي بتسأل عن هل يجوز للمرأة ان تؤم النساء وهي جالسة على كرسي ام لا؟ اول نقطة نتعرض لها إن شاء الله إمامة المرأة لمثلها أي للنساء. النقطة الثانية إمامة المرأة الجالسة لغيره. بالنسبة للمسألة الأولى، إمامة المرأة لبني جنسها للنساء، هذه مسألة اختلف أهل العلم فيه ما بين مبيح وما بين مانع لذلك. اللي منع المرأة أنها تأم، اللي أباح استند إلى فعل بعض أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها، وفعل أم المؤمنين أم سلمة على ما أذكر إن لم أهم، فاستندوا إلى فعلهن وقالوا بالجواز. لكن قالوا أن المرأة إذا أمت النساء تقف في وسطهن، تقف في وسط النساء لفعل أمهات المؤمنين في هذه الحال. يبقى إمامة المرأة للنساء مسألة مختلف فيه، مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فأعجب ممن يجيز إمامة المرأة للرجال، أمر الحقيقة في منتهى العجب أن المرأة تخطب الجمعة وتصلي بالناس الجمعة، أمر الحقيقة أمر عجيب جدا. يعني إذا كانت المرأة لا تصلح لأن تأم المرأة في بعض المذاهب الفقهية مختلف على إمامتها، والحقيقة ده أمر يحتاج منا إلى نظر، فكيف بالولايات العامة للمرأة؟ إذا كان مسألة الإمامة للصلاة بالنسبة للرجل لا تجوز إمامة المرأة للرجل مطلقا بحال من الأحوال، طب أمال الإمامة العامة اللي كل يوم والتاني نسمع واحد يقول لك المرأة إيه المانع تكون رئيسة جمهورية، المرأة إيه المانع تكون وزيرة، إيه المانع أن المرأة تنزل على القوائم وتكون عضو في مجلس الشعب؟ هي الولايات دي مش ولايات عامة، هي مجلس الشعب والوزارة ورئاسة الجمهورية ولايات خاصة. يعني الحقيقة أمر عجيب، والمبادئ نتنازل عنها يوما بعد يوم. فإن كانت المرأة الحقيقة مختلف في إمامتها للنساء، وده خلاف معلوم بين أهل العلم، فمن أجاز إمامة المرأة يبقى على هذا القول تجوز إمامة المرأة للنساء، ومن منع ذلك فلا تجوز عنده إمامة المرأة للنساء، والذي يترجح عندي جواز إمامة المرأة للنساء. بالنسبة للمرأة هل يجوز أن هي تأم النساء وهي جالسة على كرسي؟ والله إن جازت، إن كان في أفضل منها وأحفظ منها يصلي فلا بأس، لكن إن كانت هي أفضل الموجودات وهي الأحفظ فيجوز أنها تأم الناس وهي على حالتها هذه. عفوا إن شاء الله السؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ وجزيكم عنا كل خير يا رب. أنا أسأل حضرتك، هي استشارة أبوية أكتر منها فتوى بإذن الله.
تفضل.
أنا أخي متقدم لأخت، هي أنا جاية لها يعني عن طريق أنا لأنها أخت صاحبتي، فهو هي كويسة وملتزمة وعلى خلق وتحفظ القرآن وعلى دين الحمد لله، بس أبيها يعني وراء يعني غير ملتزم. يعني حتى ما أخويا راح يتقدم قال له أنا ما بصليش وما تقوليش حلال وحرام، بشرب المعفل بشرب السجائر. فهو أخويا متردد عشان والدها، بس هي كويسة جدا ومامتها وأهلها وأختها ملتزمة وأخوها يعني بسم الله ما شاء الله عائلة يعني محترمة. هو جدهم اللي مربيهم. فيعني عايزة حضرتك تقول لنا رأي الدين ثم رأي حضرتك برضو، أنت حضرتك أب يعني جليل ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يحفظك. حاضر إن شاء الله.
ثم بالله عليك توجه كلمة للأخوات المنتقبات اللي مرشحين نفسهم في الدوائر وبتقولها بنزل أقعد على القهاوي، وكنت الأول بتكسف ودلوقتي
والله بكسف. والله يا حضرتك يعني أنا الحقيقة أنا بقول كلمة يوم الثلاثاء الماضي إن الإسلام ما فيش فيه أحزاب مش فيه حزبيات. الناس زعلت، بعض الناس زعلوا من هذا الكلام، مع ان الكلام ده قبل 25 يناير ما كانش محل اختلاف. فالنهارده كل شيء بيتغير، واللي بيقول موقف اصبح يعدل عنه، فالى الله المشتكى.
ما في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو اذا يعني
والله اللي وقرنا في بيوت كنا، ده اللي احنا نعرفه، ده اللي احنا نعرفه، او تقوم بعمل نافع للنساء لا يصلح له الا النساء، يبقى عمل تبقى مدرسه للنساء تبقى طبيبه انما يعني عادمنا الرجال هتنزل المرأة تقعد على المقاهي عشان تدعو الناس وتقول لهم أنا عضوة مجلس الشعب؟ فإلى الله المشتكى. بالنسبة لي السؤال اللي كنا بنكمله، إن كانت المرأة هذه سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي زوجي، أنا الزوجة الثانية، فهو ما بيدينيش حق يعني ان هو يجي بات عندي، بياته كله في بيته الاولاني. فانا لما باجي اقول له يعني انك لازم تقبل بالحق وتيجي هنا يوم وهناك يوم، حق ربنا. قال لي لا طالما انت موافقه انا مش هعلي اسم. فبقول له طب انا مش موافقه. فبيقول لي تبقى خلاص تبقى لو كده لو عايزه تطلبي الطلاق براحتك. يعني هو حاطط البياد بالنسبه للطلاق، يعني لو انا ما رضيتش يبقى كل واحد يروح لحاله. فهو كده عليه اسم يعني
هو حضرتك لما تزوجت لما تزوجك الشرط عدم المبيت عندك؟
لا لا ما اتكلمناش في اي حاجه من دي. بس انا قلت يعني تبقى عادي بعد الزواج ان شاء الله تبقى يوم هنا ويوم هنا. هو رافض. فلما باجي اكلمه يعني وكده بيقول لي لا. وانا كده بقالي يعني حوالي 5 سنين معاه وراضيه بالامر ده، لان هو بيحط دي قصاد دي. يعني لو انت مش عايزه تبقى خلاص تبقى انا مش عايزه بقى عليا اسمي، لو انت مش راضيه يبقى خلاص كلها هيروح لحاله.
حاضر
شكرا يا
شكرا لله. عليكم الصلاه والسلام وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
مع حضرتك اتفضلي.
بعد اذنك يا شيخ كنت بس عايزه استفسر عن شيء.
اتفضلي.
حضرتك دلوقتي انا كنت حامل في شهرين وحصل ان في حملين، حمل منهم كان خارج الرحم. فطبعا ما ينفعش يكمل الحمل واجروا لي قيصريه واجرت. فهل ده دلوقتي بيحتسب لي ان الطفل ده ليا عند ربنا يعني؟
ان شاء الله ربنا يجعله فرط لك على الحوض ان شاء الله.
اللهم امين.
وربنا يرزقك الذريه الصالحه.
اللهم امين يا رب. دعواتك يا رب.
ربنا يخلفك خير ان شاء الله. هستأذنك
في سؤال تاني.
اتفضلي.
هو دلوقتي ليا زميله كانت من كذا سنه تزوجت شخص في مده قريبه قوي. حصل الزواج. طلع مش كويس وكانت في حمل يعني في خلال شهر. واجهدت نفسها طبعا وكده. فحصلت يعني عن طريق تصرف دون تفكير فاجهدت نفسها، وهي دلوقتي ندمانه ويعني زعلانه على الشيء ده. فهل في كفاره للشيء ده او ان هي كده ده اسم كبير جدا؟
الحمل كان عمره شهر.
شهر واسبوع.
شهر واسبوع. طيب تستغفر الله وتتوب اليه.
يعني كده هي ما فيش كفاره للشيء ده؟
لا تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتتوب اليه.
هي والله تستغفر دائما ويعني بتحاول تعمل اي عمل يقربها لربنا في الموضوع ده.
ربنا يعفو عنا وعنها يا رب.
اللهم امين.
شكرا لله. بالنسبه للمراه اللي هي بتصلي على الكرسي بالناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ.
اتفضل.
انا الاخت اللي اتصلت من شويه وقالت ان انا طلقت، قلت لها لو نزلت من الشقه 3 مرات طلقه بالثلاثه لو نزلت من
ايوه ايوه ايوه.
فهي كانت خرجت من باب الشقه، انا صغرت هي نزلت.
خرجت ايه؟
هي خرجت من باب الشقه صغرت هي نزلت. فقلت لها اختي طلع عشان ايه؟ ان هي نزلت. قالت لي هي قاعده جنب باب الشقه ما نزلتش خايفه من الطلاق. فرجعت تاني وقعدت على الباب. يبقى ايه حكمها عند ربنا؟
ما انا بقول لحضرتك الحكم ان شاء الله في لجنه الفتوى. لجنة الفتوى في الأزهر لابد الزوج يكون موجود ويسأل هو في هذه المسائل، نيته كانت إيه لما قال، وهل يقصد التهديد ولا هو كان قصده إيقاع الطلاق وما شابه ذلك. لأن الأصل أن الطلاق بيقع، الأصل أن الطلاق بيقع، ده على مذهب الأئمة الأربعة. لكن ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله قالوا إن خرج مخرج التهديد والوعيد كأن يكون كاليمين، وليس المقصود به إيقاع الطلاق. فها هنا يختلف الحكم، فالعبرة بنية الزوج ويسأل في لجنة الفتوى، لأن هذه أقضية وليست فتية. هذه أقضية وليست فتية. الأصل عند الأئمة الأربعة أن هذا الطلاق واقع، ومذهب ابن تيمية قال العبرة بنيته. فلذلك الحقيقة أنا لا أحبذ أبدا في مثل هذه الأسئلة أن احنا نستهين ونقول له خلاص أطعم 10 مساكين. أطعم إزاي؟ أنا سألته عن نيته، سألت الزوج عن نيته. ما ينفعش الزوج هو اللي يذهب بنفسه ويسأل في لجنة الفتوى، وما يفتونه يعمل به. وإن شاء الله يعني أسأل الله أن ربنا يصلح بيوتنا. وبنشوف حجم مسائل الطلاق للأسف الشديد قد إيه. الإنسان بيعجل ويتلفظ بهذه الكلمة ثم يتجرع الندم بعد ذلك. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتأم الأخوات على الكرسي اللي أجاز إمامة المرأة زي ما قلنا، ننتقل للمسألة الثانية. خلاص هم يصلوا جماعة، الإمام بتاعهم تجلس على كرسي. لو كان في واحدة من الأخوات تستطيع تصلي وتكون حافظة لا بأس، إنما لو هي صلت وهي على الكرسي الصلاة صحيحة؟ إن شاء الله الصلاة صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جحش يعني جرح جانبه في غزوة أحد صلى بالمسلمين وهم جلوس، هو أمرهم بالجلوس ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك. ففي مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وهو جالس وأبو بكر يأتم بصلاة وهو واقف والمسلمون كانوا وقوف، فحكم جلوس المأموم عند جلوس الإمام هذا قد نسخ، فمن ثم الصلاة إن شاء الله صحيحة. وإحنا عندنا قاعدة دايما كده بنجيب عنها بالنسبة للمسألة، لك الإمام لو عنده سلس بول، الإمام لو جالس كذا، نقول القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل هل يجوز أنها تركب التوك توك مع السائق بمفردها، الحقيقة أنا أود أن أنا أحذر من هذه التكاتك اللي كثر كثير منها، إلا من رحم الله عز وجل، لا تتحلى بخلق قويم ولا بدين مستقيم. الحقيقة كثير منهم وكثرة تجد منهم الأذى لخلق الله عز وجل، يعني أبسط شيء بيعملوه السير في المخالف وفي الممنوع، ويقابلك تيجي تكلمه لك إيه في وهكذا، تيجي حضرتك تبص تلاقي داخل يمين وداخل شمال، ولا دي أيسر شيء بيعملوه. شوف حضرتك الأغاني والصوت العالي اللي قد كده وماشي، لا يعرف حرمة لمسلم ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذم. شوف حضرتك بقى النهاردة الأخلاق السيئة اللي الحقيقة كثير منهم يعني عدد غير قليل بيتحلى به. طب ليه النهاردة ما يكونش في خلق في المجتمع الإسلامي؟ احنا الأزمة بتاعتنا أزمة خلق مش أزمة سياسية، الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت أزمة أخلاق. لو تحلينا بأخلاق الإسلام لحل جانب كثير من مشكلات المسلمين، لكن للأسف الشديد يعني نشكو إلى الله ما نحن فيه. فالنهاردة بتوع التكاتك لما يبقى حالهم كما عرف من توتر النقلي وحوادث اختطاف بتقع وحوادث سرقات بتقع وحوادث قتل بتقع، طب إذا كان الأمر هكذا يبقى لابد أن هذا الأمر ينظم. النهاردة الأماكن دي موجودة إما في أماكن قرى أو في أماكن شعبية أو ما شابه ذلك. تعالى النهاردة بالنسبة للقرى يبقى عمدة البلد اللي موجود والناس اللي موجودين عارفين مين اللي اشتغل ومين اللي ما اشتغلش، ينظمهم العمل. يعني الحقيقة رغم انه انا ضد نهائي انهم يبقوا موجودين ويشتغلوا كده، لكن طالما وجد هذا الامر يبقى يرخص ويقنن ويبقى له اصول، تبقاش الامور سايبة هكذا كل واحد عايز يشغل قرشين يجيب واحد يشغله على توك توك ويدخله دخل دون عبرة بالضرر العام الذي يتحقق لهؤلاء الناس. فالنهاردة إن شاء الله بالنسبة للمرأة عشان تركب مع رجل بمفردها، أقول درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، إن كان الطريق طريق موحش، طريق في أماكن زراعية، طريق بعيد ما تركبش معاه نهائيا. هتقول المصالح تتعطل، المصالح تتعطل أم يثلم الشرف؟ المصالح تتعطل أو نتعرض لحوادث زي حوادث الخطف والنهب والاغتصاب والسرقة وما شابه ذلك؟ لا تتعطل المصالح، تذهب المصالح سدى، لكن النهاردة نحافظ على أعراضنا. فأرجو إن شاء الله إن احنا ننظم هذا الأمر ويبقى الأمر مش على هذا النحو، نحو اللي يسبب أذى وضرر لغيرنا. طب إن كان النهاردة المكان اللي موجودة فيه الناس كلها ماشية فيه والامتداد العمراني موجود ومباني متلاصقة ولا يتصور أن يقع فيه مثلا اختطاف أو ما شابه ذلك، يبقى إن اضطرت لهذا الأمر وهي طبعا بتركب ورا والسواق قدام والناس ماشية وراحة وجاية وما شابه ذلك، يبقى الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها، يبقى يجوز في هذه الحال. لكن نخشى ما لا تحمد عواقبه في الأماكن المفتوحة اللي فيها زراعات، اللي البيوت فيها بعيد عن بعضها، اللي أراضي غير المطروقة، الأماكن غير مأهولة بالسكان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن روعتنا وأن يستر عوراتنا، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا عايز أستفسر بس عن حاجة، في أشخاص يعني بعض الأقارب بيروحوا بيسافروا بلد معينة لشيخ معين يعني بدون ذكر اسمه، بيقولوا إن الشيخ دوت من سلالة النبي، ويعني معظم الأقارب خايفين يكلموهم لأن هم يعني يقطعوا الصلة وكده، هم منهم سامعين حضرتك دلوقتي، يا ريت تقنعهم يعني الذهاب لهذا الشيخ كده ان
هو هقول هم رايحين للشيخ يعملوا ايه؟
نعم
رايحين للشيخ يعملوا ايه؟
السؤال ده اتسال لهم من بعض الناس يعني قالوا ان هم بيذكروا الله زي ما انتم بتروحوا مقراه بس هم بيقولوا ان هو من سلاله النبي.
اولا حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم عمه لازم اخبوه ابو لهب يذكر في كتاب الله مذموما تبت يدا ابي لهب وتب او عم اخبوه نسب نفعه. وسيدنا بلال نقول سيدنا بلال وهو العبد الحبشي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خشفا عليه في الجنة. النسب لا ينفع عند الله شيئا يعني أرجو أن احنا نعرف هذا الكلام. النسب لا يغني عن أحد عند الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنتي فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك عند الله شيئا. فيعني أرجو أن احنا نعرف أن النسب الرفيع أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ده النسب المرفوع يوم القيامة. النسب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لأن ما فيش نسب بين ربنا وبين الخلق، ما فيش واسطة بين ربنا وبين خلقه. النسب ده مش هينفع حد، وإلا كان نفع أبو لهب، كان نفع أبو طالب. لكن النهاردة زي ما بنقول النسب لا يغني عن الإنسان شيئا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو النسب الذي ارتضاه المولى لمن أراد الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أنا عايزة يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، عايزة حد يساعدني في موضوع اسم بين جوزي وإخواته. جوزي كان دايما ماشي بكتاب ربنا أنت ومالك لأبيك، فسافر هو وإخواته الثلاثة بقوا يبعثوا الفلوس اللي بيشتغلوا بيها لوالدهم، فوالدهم عمل لهم مشروع.
حضرتك النهارده الكلام ده كله يسمى في الفقه اقضيه، قضيه محتاجه تسمع فيها اطراف، انت مش طرف فيها حضرتك.
طب اما حضرتك
انا هقول لحضرتك بس
حد يساعدني دلوقتي الوالد اتوفى وخد المشروع باسمه ودلوقتي كله عايز ياخد فيه، ففي صراعات بينهم يعني.
حضرتك الكلام ده كله مش احنا اللي هنحله ولا هو فتي، ده يتحل عندكم في المكان اللي انتوا فيه والبلد اللي انتوا منه من اهل الفضل والخير يقعدوا مع الاطراف كلها.
مش راضيين بيهم يا سيدنا الشيخ عشان عارفين ان المشروع ده بتاع ثلاثة، فمش راضيين بالشيوخ.
طب هم يعني حضرتك مش راضيين، طب ايه العمل؟
العمل عايزين يجيبوا الشيوخ من بره وبيقولوا هناخد حقنا ولو اتباع المشروع ده
يجيبوا من اي اصل، طالما رجل على صله بالله مش هيحب حد، يجيبوا اللي يجيبوه، يجيبوا اللي يجيبوه يقعدوا، يجيبوا من بره من جوه مش فارقه، المهم تقعدوا قعده وديه وتتجنبوا سبيل المحاكم. تم الحل وديا مفيش ألف ده الحمد لله ولله الفضل والمن. ما تمش الحل بالشكل ده القضاء موجود ونؤمل ان شاء الله لا يقوم
الحل الودي بتاعهم يا سيدنا الشيخ عايزين يبيعوا المشروع اللي اتعمل.
حضرتك مالناش دعوه بالحلول ايه، انا بقول المبدا موجود ولا مش موجود، ان هم يقعدوا ويحتكموا الى اناس على صله بالله يقضوا بينهم، موجود ولا مش موجود المبدا؟ هو ده الاساس. هم مع
ما
بعض
ما فيش يعني شيخ يتبنى ان هو يحضر موضوع الاسم ده معاهم.
الشيخ هو فاضي عشان يتبنى حضرتك، ربنا يعينه على اللي هو فيه. لو كل واحد في بلد يقول له تعالى احضرنا وروح لا هيروح ولا هيجي. فحضرتك النهارده يجيبوا اللي يجيبوه ويقعد يقضي بينكما بكتاب الله عز وجل وربنا يصلح ذات البين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه اتفضلي.
دلوقتي انا كنت متجوزه قبل كده والزوج دوت كان معاه ولدين. طبعا جه الزوج دوت اتوفى. انا جيت انا خدت الايه الاولاد واتجوزت ايه تاني ووالدته متمدد عنهم في المحكمه. ودلوقتي مفيش حد من اهل ابوهم تما بيسال عليهم في اي مناسبات او اي حاجه، وحتى المعاش بتاعهم بيدول واحد غريب مكواتي يعني وباخده منه. طبعا والدتهم بايه هي اتجوزت وكده وما تنزلت عنهم، دلوقتي بتقول ايه انا عايزه اشوفهم وعايزه اجيبهم. انا الصراحه منعيهم. انا منعتهم عنها وكده وقلت لها لا يعني هم اساسا ما بيسالوش عنهم ولا بيصرفوا عنهم ولا بيصرفوا عليهم ولا اي حاجه. هل ده اخد حرمانيه عليه؟
انت حضرتك كده يبقى عليك وزر. طبعا انت بتعملي عمل خير يعني ربنا يجازيك كل خير انك بتربي اولاد زوجك وكانت امهم اولى بيهم. فإزاء الوضع الشاذ اللي احنا فيه الغير طبيعي ان مرات الاب اللي تاخد العيال جوزها تربيهم وامهم تسيبهم وحضرتك متجوزه هي متجوزه. يعني ربنا يجازيه كل خير جوزك الحقيقه ويبارك له، يعني راجل محترم.
ان لا والله وربنا يامن هو بيراعيهم
ده ربنا يكرمه، ربنا يجازيه كل خير ويجعله في ميزان حسناته ان هو الراجل فاضل وراجل بيتقي الله في الايتام حتى مش ولاد زوجته, مش ولاد زوجته ولا ربائبه, لا ده ولاد زوجها. فربنا يجازيه كل خير, انما ما تمنعيش امهم تشوفهم لان ده حق لامهم وحق للطفل. فربنا يجازيكم كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا فضيله الشيخ, انا يعني انا الحمد لله بصلي قيام الليل بقالي مواظبه عليه بقالي فتره طويله, بس بحب انام واقوم اصلي تاني. فانا بصلي وبعدين بخلصه, يعني اخلص اللي هم ال 11 ركعه ويا دوب بيبقى خمس دقايق استغفر فيهم شويه وبعدين الفجر جدا. ينفع الصلاه في الوقت ده ولا ده وقت السحر ما ينفعش ولا الاستغفار بس؟ لاني انا بعد يعني انا موظفه فلازم انام.
حضرتك اولا ربنا يتقبل منا ومنك. يعني بالنسبة لقيام الليل ده من الأعمال الخفية بين المرء وبين ربه, فأولا لا تتحدثي بذلك معي حضرتك, ما تقوليش بقوم أو ما بقومش. نمرة اتنين, الشرط مش 11 ركعة, يجوز الزيادة على 11 ركعة. انت ليه بتلتزم بال 11؟
على سن النبي ما تدش عنهم.
طيب جزاكم الله خيرا, لكن أنا أقصد ما نحددش نفسنا بال 11 ركعة فقط, عايز أصلي أكتر أقل, المهم المواظبة على العمل وإن كان قليلا, وجزاك الله خيرا. الأمر الثاني, وقت السحر هذا وقت صلاة وقت استغفار, اللي يتيسر ليكي افعليه إن شاء الله, اللي يتيسر ليكي افعليه, وأسأل الله أن ربنا يثبتنا وإياك على الطاعة. بالنسبة للأخت الكريمة اللي كانت اللي سألت يوم الثلاثاء الماضي ولم يتسع المقام, اللي بتقول إن امرأة تبرأت من بنتها, تبرأت بغير سبب والبنات متزوجات ويخرجن إلى السوق وهي تتبرأ منهن. المرأة لما تتزوج بتكون في ولاية الزوج, تكون في ولاية الزوج. والأم النهاردة العلم عند الله, الأم بتفعل ذلك ليه؟ لأن الأصل في الأم الحنو والعطف والشفقة على بنته. فكون أنه يوصل الأمر إلى ذلك, هل ده بتقصير من البنات؟ هل ده بغير ذنب أو جريرة؟ الله مطلع على ذلك, والمولى سبحانه لا يظلم أحدا. يبقى البنات إن كن محسنات فالمولى يطلع على حالهن, وإن كن مسيئات فالمولى أعلم بهن. فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا, لا يظلم أحد ولا يظلم عنده أحد. ومن ثم فهذه المرأة أوصي بناتها يعني باسترضاء هذه الأم, يسترضى الأم, وإن شاء الله يعني أسأل الله أن يصلح ذات بينهما. إنما حكم الأم أو كده احنا نحاول نسترضيها, وإن كانت ظالمة لبناتها برضو يسترضوه, والمولى سبحانه لا يظلم أحد, وإن كانت محقة يتحلل من هذه المظلمة, والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن لها قريب يعمل في الجمارك على الحدود التونسية, وعند مرور المسافرين بعض المسافرين يقوم بإعطائه بعض الهدايا أو بدفع مبالغ من المال إليه, فهي بتسأل هل هذه رشوة؟ أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا المبلغ رشوة, لأن الرشوة بتدفع للإنسان من أجل أن يعني يكتسب حقا ليس له, أو يدفع عن نفسه التزاما يقع على عاتقه. يعني المقصود بها تضييع حق الغير, سواء كان حق الخير للدولة أم للأفراد. لكن هذا المال بهذه الصورة إن خلى من تضييع حق الغير سواء للدولة أو للأفراد لا أحل له أن يأخذه, لا أحل له أن يأخذه, لأنه ما أتاه إلا بسبب وظيفته, لأنه موظف في هذا المكان. لو ساب المكان ده لحد رايح له بيته ولا أهدى ولا يهدي إليه هدية ولا هيسأل عنه ولا يشوفه وفيه. فزي الموظف, موظف يقول لك والله انا بخلص مصالح الناس والناس بتجيلي من غير ما اقول له حاجه بيديني. يا اخي الحبيب, ما انت لو سبت الوظيفه مش هيقول لك انت فين حتى, ولا هيسال عنك ولا يطرق لك بابا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل احد عماله على ما اذكر اللي هو ابن اللدبي الاسدي, ارسله عاملا على الزكاه يجمع الصدقات والزكوات من الناس, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني خلي بالك برضو أنه هو كان حسن النية, ما راحش على بيته حط الحمائر اللي جاي بيها والأموال والهدايا, لا ده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراه وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني في مال الصدقة هو وفي أشياء أهديت إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام كعادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح باسم أحد، وإنما يتحدث عن العامل نبعثه، فيأتي إلينا يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني حضرتك لو قعدت في بيتك وسبت الوظيفة دي، الناس اللي بتسيب الهدايا والفلوس هتجيلك تطرق بابك؟ إن فعلت فهي محبة شخصية ملهاش دعوة بالهدية. لذلك عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه لما كان يرد الهدية على الناس فقيل له: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعطي هدية بأحسن منها كمان ويكافئ عليه. عمر بن عبد العزيز قال: كانت لهم هدية ولنا رشوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، أنا كنت متزوجة من حوالي سنة ونص تقريبا، فزوجي لما توفى كان سايب مبلغ لأنه هو توفى في المكان دوت. ماشي حضرتك. وبعد كده أما ساب المبلغ ده، هو أنا زوجة تانية يعتبر، وعياله لما هو توفى في البلد ديت عياله اتخانقوا معايا ومش عارفة، كان بتاعت بنتي هناك يعني. فالمبلغ ده انا كنت معايا طفل منه عنده 6 شهور تقريبا. فانا اخدت المبلغ ده ليه؟ هو حرام ولا حلال يا شيخ؟
حضرتك لما
وهم اصلا معلش هم اصلا يعني لحد دلوقتي هو متوفى بقاله بتاع 8 شهور، خدوا كل حاجه من وراه، ما ادوش لاخوهم ده اي حاجه لحد دلوقتي، حتى ما بصوش عليه ولا شافوه ولا ادوه اي حاجه.
حضرتك
سايب شركه كبيره.
طيب حضرتك ان شاء الله تحسبي المبلغ اللي انت خدتيه،
يعني حوالي بتاع 40,000 تقريبا.
طيب حضرتك هتشوفي التركة اللي زوجك الله يرحمه سابها.
أيوة.
هل نصيب ابنك ونصيبك يجيب لي 40,000؟ يعني انت الاول ليك مهر ولا ملكيش؟
انا لي، هو اصلا لحد دلوقتي انا ما خدتش حاجته.
القسيمة بتاعتك مكتوب فيها كام؟
ما خدتهاش. مكتوب قسيمة
كام؟
تقريبا بحوالي 24,000.
ال24,000 دول هتاخديهم من المال ده لانه دين على التركه.
ايوه
معايا حضرتك. الباقي بقى تشوفي ان كان نصيب ابنك ونصيبك يكافئ ال16,000 جنيه، يبقى خلاص ده حقك، مش هتزاحمهم في الكلام التاني. ان كان فاضل لك حق ما تاخديش اكتر من حقك، انما تاخدي ال40,000 وتقاسميهم في باقي التركه، ده ما ينفعش. معايا حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الشيخ معايا.
مع حضرتك تفضل.
بالله يا شيخ، بالنسبة لك، هل يجوز للمرأة أن تجهض نفسها قبل تمام الشهر و10 أيام؟ أرجوك جاوبني معناها الآن.
الأصل أن المرأة ما تجهضش نفسها أصلا. معايا حضرتك. الأصل أن المرأة ما تجهضش نفسها، لكن النهارده عشان توجد نفسها، ايه السبب الشرعي لاجهاض النفس؟ مش كل واحده الاجهاض ما يبقاش اصل عندها، انما احنا بنقول هنا هل المراه يجوز لها تجهض نفسها؟ لا. طب هي اجهضت نفسها وواقع الامر ده، هل عليها ديه القتل الخطا اللي هي غره الجنين اللي هي عشر الديه؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، بنقول هي في الشهر لا معلش هذا كلام، لكنها اثمه وارتكبت وزر واخطات، الكلام ده كله بنقوله، مش الإجهاض ده مباح. حتى وإن كان في قوانين بتباح إجهاض المرأة وتباح للطبيب يجر إجهاض المرأة، هذا لا نعترف به طالما أنه يخالف شرع الله عز وجل. ولاة الأمور لهم علينا السمع والطاعة في المعروف، في غير معصية لله عز وجل. يبقى أي شيء هيخالف، أنت بتباح الإجهاض، طب ما أنت فاتح دور للقمار، طب ما أنت فاتح حانات للقمار، أروح أشرب؟ أروح أقعد في القمار؟ لا. يعني ما استندش لقانون خطأ يقر الخطأ وأقول ما هو القانون بيبيح، لأن القانون ده لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها تقدم لأخت ملتزمة وزوجها والد الأخت ديت بتقول يعني لا يصلي وغير دين وبيقول ما تقوليش حلال وحرام إلى آخره. الحقيقة إن المرأة هذه يعني يا أخت ملتزمة وجزاء الله خيرا، ولا ذنب لها ولا جريرة، لكن إن كنت تستطيع إن هي تنعزل عن هذا الأب غير السوي، وأظن أن هذا أمر عسير، إن استطعت هذا الأمر فلا يكون بينها وبين أبيها إلا ما تصل به الرحم، لأن تارك الصلاة عندنا فيه اختلاف في حكمه بين أهل العلم ما بين الكفر وبين الفسق. والحقيقة إن كان حتى فاسق ده أمر مش هين، لأن إحنا نعلم إن هذا الرجل تارك الصلاة يعني الحقيقة مع الفسق، هندخل في مسألة تانية، مسألة الولاية، وندخل في مشاكل أخرى. فالحقيقة إن هذا الرجل إن كان هيتقى شره ويبتعد عن هذه البنت، والبنت صالحة في نفسها، ويشترط عليها هذا الأمر تكون الصلة بقدر الضرورة والحاجة، فلا بأس، والله أعلى وأعلم، وإلا فلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة سمع حضرتك، تفضلي.
لا سيد الشيخ الفاضل، إذا فاتتني صلاة الظهر وأذن العصر، فهل أصلي الظهر ثم العصر أو أصلي العصر ثم أقضي الظهر؟ هذا سؤالي الأول. اسمح لي لأني فيها أسئلة، أربعة أسئلة أو خمسة. يعني إذا أردت قراءة ورد القرآن اليومي وقاطعني أحد بشيء مثل الكلام أو السؤال، فهل لي أن أواصل أو أعيد القراءة من الأول؟ السؤال الثالث، إذا بدأت في صلاة قيام وطارئ مثل مغص وجب لي دخول الخلاء، ثم عدت إلى الصلاة، فهل أعيد من الأول أو أتم ما بقي من الركعات؟ السؤال الرابع، إذا حضرت خلافات فيها ظلما لأحد الطرفين وتدخلت بالحسنى وبشهادة الحق، تقول لي بعض الأخوات هل أنت ستصلح الكون فما لك وما لهؤلاء؟ السؤال الخامس، إذا صليت صلاة الشفع والوتر ثم قمت قبل صلاة الصبح، فهل لي أن أصلي ركعتين قبل صلاة سنة الفجر أم لا يجوز؟ والسؤال الأخير، أنا من تونس ولا يمكن تحويل أموال من تونس، وأريد المشاركة في جريدة الرحمة، ما لست أدري كيف أفعل في ذلك، وجزاكم الله عني كل خير.
ربنا يحفظك. طيب إن شاء الله مع هذا الفاصل ونتم بعده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار وللإفتاء أسرار.
سنعود إن شاء الله. موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، ففيما بقي معنا من دقائق قليلة نجيب بأمر الله سبحانه عما بقي معنا من أسئلة. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها متزوج من أخرى وهي زوجة ثانية ولا يبيت عندها ويظلمها، وإن طلبته بالعدل يقول مش عاجبك أطلقك وانت راضية بذلك. أنا سألتها الحقيقة واشترط عليك ذلك، اشترط عليك ذلك، أنا ظننت إن تزوج زواج مسيار وهو زواج باطل لا يجوز شرعا، والشرط يبطل، الشرط يبطل مع صحة النكاح إن اشترط إنه لا يبيت عندها. النكاح يكون صحيح بس يلزم بالعدل بين نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القسم واجبا عليه ولا واجبا في حقه، وكان يعدل بين نسائه وكان يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. والحقيقة هذا الزوج يظلم نفسه، يعني اللي بيتوقع أن المرأة تقول له يا أخي مش عايزاك ما تجيش الكلام زي كده، إنما الزوج الزوجة تطلبه وهو الذي يأبى ويرفض أن يبيت عندها. طب حضرتك النهاردة في موقف تخشى الزوجة الأولى تتجوز الثانية، يعني الزوجة الثانية النهاردة ما هيش مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة أبدا، ده زوجة ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات، ولو مت يبقى النهاردة السمن إن كان في أولاد يقسم بينهن بالسوية، يبقى إزاي الحقيقة لو لك أربع نسوة كلهم زي بعض في الميراث عاقد على واحدة ودخلت التلاتة برضو زي بعض في الميراث. فينبغي أنه هو الحقيقة يتقي الله في نفسه ويحسن إلى امرأته، إما أنها تظلم وإما أنها تطلق، يعني أي عدل في هذا الحقيقة. وبعد ذلك نلعن الظلم ونسب الظلم، والظلم من أنفسنا نحن، وندعو إلى التغيير، والذي يحتاج إلى تغيير هو أنفسنا، نغير الخطأ اللي موجود فينا. يعني إحنا كمجتمع كلنا يد واحدة، نقضي على الظلم الذي يقع منا لبعضنا ونغير الخلل الذي في بيوتنا إن شاء الله لينصلح حالنا إلى أحسن حال بأمر الله. فالأخ هكذا آسم ويتقي الله في نفسه ويعدل بين نسائه. الأخت الكريمة التي سألت الأسئلة العديدة اللي بتقول إن هي فاتتها صلاة الظهر وأذن لصلاة العصر، طبعا إن فاتها بعذر فإن شاء الله لا بأس إن شاء الله، لكن إن كان بغير عذر بتفريط فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره أولا، ثم تصلي صلاة الظهر وتصلي العصر بعد ذلك، والله أعلى وأعلم. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة ورد القرآن وقطعها أحد وهي تتحدث، هل تعيد قراءة الجزء مثلا الذي تقرأه أو الحزب بأكمله مرة أخرى؟ لا، وإنما تتم قراءتها بأمر الله. بالنسبة للأخت الكريمة تقول أنها تقوم الليل وصلت ما شاء الله لها أن تصلي ثم دخلت إلى الخلاء، هي مثلا بتصلي 11 ركعة 15 ركعة 7 ركعات، هل تعيد هذه الركعات؟ أقول لا، وإنما تبني على ما فات، هي صلت ركعتين 4 6 تكمل على هذه الركعات، هتعيد من الأول ليه؟ الصلاة صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، الركعتين اللي صلتهم وأتمتهم خلاص انتهى، ما هماش وحدة واحدة على بعض، مش زي صيام رمضان مثلا كده تصوم من الفجر إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وحدة واحدة، ما ينفعش تصوم على فترات، صوم من الصبح للظهر ويوم تاني من الظهر للعصر، وإنما ينبغي إن هي تأتي بالصوم جملة واحدة، الصلاة على خلاف ذلك ركعتين، كل ركعتين وحدة واحدة مستقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. سمعت سيدنا الشيخ واحنا في الحج كنا قابلنا واحد،
علي صوتك بس بعد اذنك.
واحنا في الحج كنا قاعدين واحد قاعد معانا واحنا واحد مولح سيجاره، قام بيقول عليه هذا كافر عشان مولح
لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الانسان اللي في الحج ما ينبغيش لا يشرب سجاير ولا غيره، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، المفروض راح يحج لله ما تلبس بمعاصي وبذنوب هناك، لكن من قال ان اللي بيشرب سيجاره يبقى كافر؟ حتى لو وقف على جبل عرفه يشرب سجاير ويشرب جوزه ده اسم، ايوه اسم ولا نقر عليه، لكن لا نكفره ابدا ولا يخرج من مله الاسلام لاتيانه حتى بالكبيره. فالحقيقه يعني الاخ الذي يكفر غيره يتوب الى ربه سبحانه، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فقد باء بها احدهم، يبقى ان لم يكن كذلك يبقى ردت عليه والعياذ بالله، ولا يأتينا من وراء تكفير الآخرين خير، فأسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتصلي قيام الليل، صلت 4 ركعات ركعتين ركعتين ودخلت إلى الخلاء، تصلي كمان 2 بقوا 6 2 بقوا 8 ولا تعيد الصلاة من أولها. بالنسبة لي صلاة الشفع والوتر وقامت، نامت بعد صلاة الشفع والوتر وقامت، بتقول ينفع تصلي بعد قبل صلاة الفجر؟ أيوة يجوز أنها تقوم من الصلاة وتصلي، وبقى مش هتحتاج أنها يقول لك تشفع الوتر بتاعها، لا تصلي ركعتين ركعتين، لأنه لا وتران في ليلة واحدة، وقد أوترت ونامت، فإذا قامت من نومها تصلي مثنى مثنى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنها. بالنسبة للمشاركة في جريدة الرحمة، فالحقيقة لا علم عندي بهذه المسألة، لكن الأخت الكريمة إن شاء الله يعني تبعت على أو تتصل على القناة هنا، وإن شاء الله أنا أقوم بالاشتراك، بس ما أعرفش في إمكانية للإرسال في الخارج، لو كان في إمكانية إن شاء الله أنا أدفع لها اشتراك عام بأمر الله سبحانه، ترسل العنوان وأنا أتكفل لها بهذا الاشتراك في قناة الرحمة إن شاء الله. الأخت الكريمة بتقول إن ما فيش أصلا فلوس تحويلات بتخرج من تونس، ممنوع تحويل فلوس من تونس إلى الخارج، فده يمثل مشكلة بالنسبة لها، فإن شاء الله لحرصها على هذه القناة بأمر الله هسدد لها اشتراك بإذن الله، وترسل بعنوانها ويذهب إليها الجريدة بأمر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي سؤال من رسائل القصيرة التي وردت بالاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتصلت بيك قبل كده وسألت على سؤال.
أنا مش سامع على فكرة.
كنت اتصلت بيك قبل كده وسألت على سؤال اللي هو البيات في منى في أيام الحج. اتصلت بيك السبت وقلت هرد على السؤال يوم الثلاث وحضرتك ما ردتش يعني. كنت قلت لحضرتك إن إحنا رحنا بيتناش أول يوم في منى في أيام التشريق. كان في كنا جايين تعبانين من عرفة ومن ثلاثة وفاتنين ما دريتش جيت ثاني يوم بس.
حضرتك لما ما دخلتش منى بتقصير ولا بامر خارج عن ارادتك؟
ما كانش في مكان خالص، ما لناش مكان هناك،
احنا اليوم اللي بعيدنا في الصراط. يبقى اذا ما انا بقول لحضرتك كده، يبقى ده هنا الزحام، الزحام له حكمه في هذه المساله، له اثر. طالما لم تبت في منى للزحام الشديد الذي يخرج عن الطاقه وعن الوسع فليس عليك شيء، لكن لو سبت المبيت بمنى من غير عذر يبقى الكلام في هذه الحاله، يبقى انت ليس عليك شيء، والله اعلى واعلم.
تمام،
ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. انا بقول لك الزحام ده هو من المسائل اللي تحتاج لدراسه فقهيه في هذه الايام، اثر الزحام على اداء المناسك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ايمن،
الله يحفظك،
طبت وطاب سعيك وممشاك وطاب وقت من الجنه منزله ان شاء الله.
واياك واياك يا رب
وسامعين، واياكم في جنات الفردوس الاعلى ان شاء الله.
اللهم امين يا رب. اللهم
بالنسبه لي سؤال حضرتك، كانت زوجه اخي كان حلف انها تاخد فلوس من اخوها، تمام حضرتك؟ عشان قطعت الرحم، هو دلوقتي جه اداها فلوس فخايفه ترجعها له، وطلع انا حلفه ان انا ما اخدش منها فلوس عشان قطعت الرحم. فهو دلوقتي لو مديها مبلغ تعمل بيه ايه حضرتك؟
حضرتك تكفر عن يمينها وتاخذ المال من اخيها،
يعني تطعم 10 مساكين حضرتك،
تطعم 10 مساكين ان شاء الله.
جزاك الله خيرا،
ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب. الاخ الكريم اللي بعت بالرسائل القصيره يقول: هل يجوز مصافحه اخت جدتي وزوجة خالي؟ بالنسبة لأخت الجدة فهي خالة له، لأخت الجدة خالة له، وقول المولى سبحانه وتعالى: وعمتكم وخالتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فالخالة هي كل أخت لأنثى لها ولادة عليك، الأنثى التي لها ولادة عليك أمك وجدتك لأبيك وجدتك لأمك. لذلك العلماء يقولوا: خالة الأب خالة، وخالة الأم خالة، وعمة الأب عمة، وعمة الأم عم، لأن الخالة كل أنثى، الأخت لأنثى لها ولادة عليك، العمة كل أنثى أخت لذكر له ولادة عليك، يبقى عمة الأب عمة، عمة الأم عمة، عمة خالة الأب خالة، وخالة الأم خالة، وخالتك أخت أمك. فديت أخت الجدة، سواء كانت أخت جدة الأب أو أخت جدة الأم فهي خالة لك، يجوز لك أن تصافحها فأنت من محارمها وأنت محرم عليها. طب زوجة الخال، زوجة الخال من المحرمات على التأقيت، أجنبية عنك، لو مات خالك لجاز لك أن تتزوج بها، ومن ثم لا يجوز الخلوة بها ولا يجوز مصافحتها، فهي أجنبية عنك، والله سبحانه أعلى وأعلم. حقيقة يعني إيه؟ لا أعلم هل الوقت انتهى أم بقي معنا وقت. بالنسبة للسؤال الذي ورد إلينا من الأخت الكريمة اللي بتقول إن أقاربها بيسافروا يروح لشيخ معين طلبا للتبرك به بقول ان هو له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة انا اودها هنا ان انا انبه لامر شديد الاهمية. النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا من انفسنا التي بين جنوبنا، هذا لا ريب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرنا بهذا، يقول لابنتي فاطمة: اعملي فلا أغني عنك من الله شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك ايه؟
اتفضل.
والله زوجتي كانت شدت معايا كده في الكلام يعني وبتاع،
وطلقتها
وكده، فانا قفلت التليفون، ويعني والطلاق ده صدر بيني وبين نفسي كده، لكن لا عليش موجود ولا هي نفسها سمعت يعني.
يعني اتكلمت بالطلاق ولا ما تلفظتش بيه؟
لا انا تلفظت بيه بس بيني وبين نفسي هي ما سمعتش يعني.
يعني في سرك ولا تكلم يعني حضرتك لو واحد جنبك يسمعك؟
لا ما حدش، انا واحد جنبي سمعني.
واحد جنب
يعني، بس انا ما كانش في حد موجود حضرتك.
ما خلاص مش مشكله بقى، موجود او مش موجود يعني، طالما تكلمت وبصوت وسمع يبقى الطلاق وقع، وتذهب الى لجنه الفتوى بالازهر الشريف تسال ان شاء الله في هذه المساله.
طب ودي يعني ما ينفعش ده طعم 10 سكين ولا حاجه؟
ما ينفعش ايه؟
اطعام اللي هي الكفاره ب 10 مساكين دي.
اطعام مساكين ازاي؟ ده طلاق واقع. انت بتقول لها انت طالق، يبقى مال الاطعام ومال تقول لها انت طالق؟
ما هو ما حضرتك ما كانش فيه شهود يعني، ولا هي سمعت؟
الشهود مش شرط في وقوع الطلاق، خد بال حضرتك.
طب وزي ما كان الواحد مش في نيته يعني.
النية ملهاش دعوة، طالما قلت باللفظ الطلاق بيقع، العبرة باللفظ الذي تلفظت به.
اه طب ودي حضرتك الحل فيها ايه يعني؟
ملهاش حل، الطلاق بيقع. دي الطلقة الأولى ولا الطلقة الكام؟
لا الثانية حضرتك.
الثانية، يبقى تثبت الطلاق وتراجع زوجتك وتمسك عليك لسانك بعد ذلك إن شاء الله.
ماشي. طب وحضرتك ترجع ازاي بقى فضلت الشيخ؟
تقول لها رجعتك، هي في بيت أبوها دلوقتي؟
يعني ولا في شهود لازم؟
ما انت حضرتك بتشهد على الطلاق وعلى الرجع عشان ما ترجعش تنسى، تقول ده اتنين ده واحده، تبقى فاكر يعني. ربنا يصلح ذات بينكم.
يعني اشهد اتنين بس؟
نعم.
يعني اشهد اتنين بس؟
اثبت الطلقتين اللي وقعوا، عرف الناس انك طلقتها.
يعني حضرتك اشهد اتنين ان انا رجعت مرتي وخلاص.
انك رجعتها، ايوه. وبعدين ما تتعجلش، مش كل كلمه تطلق على طول كده يعني. ربنا يشرح صدرك ويصلح ذات بينكما. بالنسبة للناس اللي بيذهبهم يتبركم، أنا عايز أنبه لنقطة مهمة جدا، وهي النبي صلى الله عليه وسلم مات أبناؤه صلوات ربي وسلامه عليه في حياته. احنا عندنا النسب، لما أجي أنسب، أنسب عن طريق الذكر ولا الأنثى؟ بنسب عن طريق الذكور، أقول فلان ابن فلانة ولا فلان ابن فلان؟ لا، بقول فلان ابن فلان. للأسف الشديد احنا عندنا الأنساب بتاعتنا تيجي ماشي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويروح طالع حاود على مين؟ على فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. طب ليه بتكملش إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ ليه بتكملش كده؟ النسب ذكر عن ذكر. هو الإنسان بينسب إلى أمه أم إلى أبيه؟ ينسب لأبيه، فكيف يكون النسب بواسطة الأنثى؟ يبقى إذن لا يصح هذا النسب. علماء المواريث يسمون النسب الذي يتخلل النسبة بين الرجل وبين الرجل فيه أنثى بالنسب الفاسد، فلا يجوز للرجل أن ينسب إلى جده لأمه. ينفع أنسب إلى جد لأمي؟ لا، إنما إلى جد لأبي. ينفع تنسب إلى جدك لأمك؟ لا، وإنما إلى جدك لأبيك. يبقى النسب يكون ذكر عن ذكر. فلماذا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يعش أحد من أبنائه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. والله بدي أترك ولا شيء.
تفضل يا أخي الكريم.
مثلا أنا بدي أصلي وواقف على مثلا على السجادة وعايز أصلي، فيصح أنني أقول مثلا أصلي ثلاث ركعات قبل المغرب أم لم يصح؟
ما تتلفظ بالنية، فيش تلفظ بالنية في الصلاة.
طب عند الوضوء في نية للوضوء؟
النية في داخلك، مش انت حضرتك بتشمر كم الجلابية كده؟ أو كم طيب ده مش نية هيت؟
مظبوط.
مش بتلبس شبشب في رجلك؟
مظبوط.
عشان طيب دي نية ولا بتروح للحوض؟ كل دي مش نواية؟
لأن في نقطة خلاف على دين يعني.
ما أنا بقول لحضرتك أهو، زي اللي بيروح يجيب السحور، دي مش نية؟ فأمر النية أمر يسير إن شاء الله بإذن الله يعني.
طيب في كمان سؤال.
تفضل.
يعني من مصر وشغال بالأردن.
نعم.
زكاة الفطر يعني أبويا يدفعها عني بمصر ولا أنا لازم أدفعها في المكان اللي
أنت تطلعها في المكان اللي أنت فيه. دي زكاة متعلقة بالبدن، تخرج في المكان اللي أنت فيه.
ماشي.
ماشي، ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. فالنهاردة يا إخوان الكرام، بالنسبة لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح نسب إليه صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
ربنا يحفظك.
هو ستك أنت بتقول العملة يعني، بتقول يعني مثلا لما واحد يسيب لي أقول له تعالى بكرة عشان نتعامل في العملة يعني. لما يقول له تعالى مثلا بكرة.
ما ينفعش.
ستك بتقول ربا.
ما ينفعش أبدا، ربا نسيئة.
ها؟
ما ينفعش، اديله على قد الدولارات اللي عندك.
ماشي ماشي. في ناس بقى بتيجي تسيب لي مثلا تقول لي يا عم مش مشكله، يقول لي خلي الفلوس معاك مثلا لبكره او لاخر النهار او كده.
ما ينفعش ما ينفعش
ما ينفعش
ما ينفعش تاخير التقابض. من انت عندك 10,000 دولار اديهم له وخد فلوسهم.
اه
بكره يجي لك ياخد مبلغ تاني.
ما هو هيروح رزق من حد تاني.
وما يا اخي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
طيب وناس قريبنا جيراننا ناس معارف ناس كويسين معانا يعني.
شوف انا بقولها مش دي اسمه عقد صرف. عقد صرف لو بتتعامل مع ابوك لو بتتعامل مع اخوك مش في الكلام ده.
ماشي
طالما عقد صرف لازم في التقابض سلم واستلم. الحاجه الثانيه ما هو برضو لما يروح لشركه ثانيه
سيادتك هتحضر ميدان التحرير بكره ان شاء الله؟
لا ان شاء الله فضيله الشيخ سياد مصباح ان شاء الله احنا من الجمعه اللي بعدها ان شاء الله. ربنا ينفع بينا وبينك وتقبل منا ومنكم يا رب. بالنسبه للنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح نسب صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم. هتقعد تقول لي بقى احنا من الاشراف على دماغي من فوق وعلى راسي من فوق احنا نمت الى النبي صلى الله عليه وسلم بصله على دماغي من فوق لكن لا يستقيم نسب لان ما فيش. اذا بتنسب للنساء انسب للنساء من الاول من الام للام 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 هتنسب اب 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 وبعدين تطلع تنسب للام ليه؟ فارجو ان هذا ان احنا ننتبه الى هذا الامر. نمرة اتنين يا اخي فرضا لو صح النسب هل له قيمة عند الله عز وجل؟ يعني هيجي يقول لك انت من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم تعال انت مفيش حساب باب الجنة هو مفتوح ادخل انت مفيش حساب. من قال هذا؟ من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا ذلك والمولى سبحانه وتعالى وضع لنا الدستور الذي نحاسب به ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا اغناكم ولا انسبكم ولا احسبكم. فسبحان الله الإسلام سوى بين الناس لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الإسلام فضل العبد الحبشي على الشريف القرشي. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يفضل أشراف قريش بتقواه لله عز وجل. يبقى النهاردة النسب الذي وضعه الناس لأنفسهم فلان بن فلان هذا لا يعمل به عند الله إنما النسب عند الله سبحانه أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الحقيقة ما ينبغيش إن احنا نركن إلى النسب وندع العمل. أنت صحيح عايز تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسب موجود التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما دعوة شتان الفرق بين العمل وبين الانتساب وتقول أنا متمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنت متمسك بحب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تحتاج إلى دليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب فين الاتباع؟ هو ده محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو دليل الصدق على حب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء نلتقي على خير بأمر الله سبحانه في موعدنا الإسبوعي يوم الثلاثاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار